بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث أصله في مسلم، أي حديث حذيفة، لكن ليس فيه في مسلم رب اغفر لي رب اغفر لي. قال: وهو يدل على مشروعية طلب المغفرة في الاعتدال بين السجدتين، وعلى استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعا. وفيه رد على من ذهب إلى كراهة تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين، وهم بعض الشافعية. قال النووي: والجواب عن هذا الحديث صعب، وقد تقدم بقية الكلام على ذلك. النووي يقول ذلك لأنه شافعي، لما ذكر مذهب الشافعية ثم ذكر أن قولهم يعني فيه مصادمة للحديث، وكيف يرد على هذا الحديث؟ والنووي وإن كان شافعي إلا أنه لم يكن متعصبا، بل يعني يتابع الدليل رحمه الله، وربما كان القول الراجح خلاف ما عليه مذهب الشافعية فيأخذ بالدليل ويترك المذهب. قال: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال فيه: وعافني مكان واجبرني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. قال: الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه والبيهقي، وجمع ابن ماجه بين لفظ ارحمني واجبرني، وزاد ارفعني، ولم يقل اهدني ولا عافني، وقد ذهب إلى العمل به أكثر العلماء، ذهب إلى العمل بهذا الحديث أكثر العلماء، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري. قال: وفي إسناده كامل أبو العلاء التميمي السعدي الكوفي، وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غيره. وكامل بن العلاء أنكر عليه هذا الحديث، وهذا الحديث يرويه كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت، وحبيب يرويه بالعنعنة وهو مدلس، فاجتمع في هذا الحديث علتان: العلة الأولى عنعنة حبيب بن أبي ثابت، والعلة الثانية أنه أنكر على كامل بن العلاء. وقد ذكره الحافظ ابن عدي رحمه الله في الكامل في ترجمة كامل بن العلاء. وكتاب الكامل لابن عدي ما هو موضوعه؟ ما هو موضوع عندك يا حاتم؟ نعم، يذكر الراوي الذي أنكرت عليه أحاديث، سواء كان ضعيف أو كان ثقة أو صدوق، لكن أنكرت عليه أحاديث وضعفت، ويذكر في ترجمته تلك الأحاديث التي يرى هو ويرجح أنها منكرة. فإذا ذكر هذا الحديث في ترجمته، في ترجمة كامل، في كتاب الكامل ابن عدي رحمه الله. وما الفرق بينه وبين كتاب الميزان للذهبي؟ ما الفرق بينه؟ هل هو مثله؟ هل كتاب الميزان مثله؟ يعني الذهبي رحمه الله قد يدافع عن الراوي، يذكر الخلاف وقد يدافع عن الراوي، وأيهما قبل الآخر؟ وأيهما استفاد من الآخر؟ الذهبي أم ابن عدي؟ نعم، الذهبي استفاد كثيرا من ابن عدي، وهو بعده، بينه وبينه مسافات كبيرة، هذا في القرن الثالث وهذا في القرن إيش؟ السادس أو السابع، فهو استفاد منه. المهم، هذا الحديث في ترجمة كامل بن العلاء التميمي منكر، أنكر عليه هذا الحديث، وفي سنده حبيب بن أبي ثابت. وشيخنا في صفة صلاة النبي لما سئل عن هذا فقال يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، قال فهذا لا بأس أن يقول مع أنه قد أعل، هكذا قال مع أنه قد أعل هذا الحديث، فكان الشيخ يرى أنه معل. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فيصحح هذا الحديث، وبه كما سمعت كثير من أهل العلم أو أكثر أهل العلم يرون القول به، وفيه تشابه مع حديث حذيفة في طلب المغفرة، فحديث حذيفة رب اغفر لي، وهذا الحديث اللهم اغفر لي، فلا بأس أن يشهد لبعض ألفاظه. قال والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في القعدة بين السجدتين. قال المتولي ويستحب للمنفرد أن يزيد هنا اللهم هب لي قلبا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. قال الأذرعي لحديث ورد فيه ولا يصح في ذلك شيء، فليس عندنا إلا حديث حذيفة وهو أصح ما في الباب رب اغفر لي رب اغفر لي، وعندنا حديث ابن عباس على أنه قد أعل، ومن أخذ به لا ينكر عليه، من فعل به لا ينكر عليه للخلاف في صحة الحديث وضعفه، لكن الأقرب فيه الضعف، الأقرب فيه الضعف. والحديث إذا أنكر على راوي في ترجمته هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ هل يصلح في الشواهد والمتابعات عند من؟ عندك إبراهيم؟ لا يصلح، إلا إذا كان هذا الإنكار ليس بالإجماع، يعني مختلف فيه، فمن أهل العلم أن يقول ينكر أنكر عليه، ومنهم من لا يقبل هذا الإنكار، فهنا ينظر تهد في المسألة. أما إذا لم يذكر إلا الإنكار، يعني ما وجدنا لأهل العلم تصحيح وما وجدنا دفاع، وإنما وجدنا بعض الأئمة ينص أن هذا منكر أنكر على فلان، فالمنكر لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لا يصلح في الشواهد والمتابعات. قال رحمه الله الباب الثلاثون باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. وفي هذا مشروعية السلام على من في المسجد، ولا يكفي سلام المصلي إذا دخل عند الباب، فذاك دعاء الدخول، وأما السلام على الحاضرين إن وجد هناك في المسجد فأدلة أخرى من هذا الحديث. قال فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ذلك فافعل ذلك في الصلاة كلها. متفق عليه، لكن ليس لمسلم من فيه ذكر السجدة الثانية. وهذا الحديث مضمونه أن هذا الرجل كان يسرع في صلاته ولا يطمئن، لهذا بوب عليه لزوم الطمأنينة. وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث فيه زيادات وله طرق، وسنشير إلى بعضها عند الكلام على مفرداته. وفي الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذي وأبي داود والنسائي، وقد تقدم أن الشيخ الألباني رحمه الله صح حديث رفاعة، إلا أن بعض الألفاظ في حديث رفاعة قد ضعفت، بعض الألفاظ في حديث رفاعة قد مر بنا أنها ضعيفة. قال وعن عمار بن ياسر أشار إليه الترمذي قوله فدخل رجل هو خلاد بن رافع، كذا بينه ابن أبي شيبة وهو الذي صلى هذه الصلاة وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله فصلي زاد النسائي ركعتين، وفيه إشعار بأنه صلى نفلا، وقد تكون تحية المسجد وقد تكون غير ذلك. قال الحافظ والأقرب أنها تحية المسجد. قال ثم جاء فسلم، قوله ثم جاء فسلم زاد البخاري فرد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسلم وكذا البخاري في الاستئذان من رواية ابن نمير فقال وعليك السلام. وهذه الزيادة ترد ما قاله ابن المنير من أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، هذا إن لم يرد السلام، لكنه قد ثبت أنه رد عليه السلام. واستدل بالحديث وقال ولعله لم يرد عليه تأديبا له على جهله، ولعله لم يستحضر هذه الزيادة. وانظر إلى الأدب مع أهل العلم. ابن المنير يقول لعله لم يرد عليه تأديبا له، ما جاء الحافظ ابن حجر وهكذا الشوكاني وقال ولا لم يفعل ذلك لأنك أنت ما علمت هذه الزيادة، أنت جاهل بهذه الزيادة، لا، وإنما قال ولعله لم يستحضر هذه الزيادة، أي ابن المنير. فابن المنير يقول الموعظة في وقت الحاجة أهم من السلام، لأنه ما اطلع على هذه الرواية التي فيها فسلم فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه من شراح صحيح البخاري، من شراح صحيح البخاري، ومع ذلك خفيت عليه هذه الرواية وهي في صحيح البخاري، لكن لعله سهى ولم ينتبه لهذه أو لم يستحضرها، أو كان شرحه للحديث في موضع ليس في هذه الزيادة ولم ينتبه لها وهي في موضع آخر. فالبخاري رحمه الله تعالى يقطع الأحاديث في مواطن متعددة، فربما تكون هناك زيادة في موضع وليست في المواضع الأخرى. وهذا الحديث الذي قرأناه وسنقرأ فيما بعد شرحه يعتبر من أهم الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي بيان الواجبات التي تجب على المصلي. ولكن على الصحيح من أقوال أهل العلم أن حديث أبي هريرة حديث المسيء في صلاته لم يحصر كل الواجبات في الصلاة، الصحيح أنه لم يحصر كل الواجبات في الصلاة، فهناك واجبات ليست في حديث المسيء في صلاته، هناك واجبات ليست في حديث المسيء في صلاته.